الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله في كتابه شرح اختصار علوم الحديث: النوع السابع والثلاثون، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. هذا المبحث من مباحث الإسناد، هذا المبحث من مباحث الإسناد، معرفة المزيد في متصل الأسانيد، أي الإسناد المتصل الذي قد سمع كل راو من شيخه. ومع هذا وجد في طريق من تلك الطرق زيادة راو، قال: وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا، أن يزيد راو. راو ما إعرابها؟ أن يزيد راو، ما إعراب راو؟ عند من عندك يا أخي؟ تفضل، ما إعراب راو؟ أن يزيد راو، لا ليس مفعولا به. نعم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الثقل، أصله راوي اسم منقوص مثل قاضي، ثقل تقول راوي فيه ثقل، أن يزيد راوي فيه ثقل. وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. هذه صورة المسألة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. الحافظ الخطيب كما تقدم ما من فن من علوم الحديث إلا ويكاد صنف فيه رحمه الله، من كتبه ما وصلنا ومنها ما هو مفقود إلى اليوم. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني. أين كلمة قال؟ عندي حدثني، عندكم قال حدثني؟ لا بد من ذكر قال، وإن لم توجد فهي لازمة لحدثنا وأخبرنا وغيرها من الصيغ كما تقدم في باب صيغ التحمل والأداء. قال: حدثني بسر بن عبد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت وائلة بن الأسقع، واثلة عندكم هكذا، عندنا وائلة غلط، سمعت واثلة بن الأسقع قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال آخر رواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان، يعني عن عبد الله بن المبارك، عن لم يذكروا سفيان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن يزيد بن جابر الحديث. قال أبو حاتم: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. عندي عن عبد الله بن يزيد بن جابر، هما اثنان، عندكم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هكذا في النسخ جميع. طيب إذن يحتاج التأكد من هذه الطبعة، هل ضبطت الموضع أم لم تضبطه، يحتاج التأكد. قال أبو حاتم: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. هذه زيادة ينظر، يحتمل أنه وهم، ويحتمل أنه سمعه من الشخصين، من شيخه ومن زميله، فربما أسنده عن شيخه وربما نزل فرواه عن زميله، يحتمل هذا وهذا. قال رحمه الله: وهذا النوع يرجع فيه إلى الأئمة الحفاظ الذين يضبطون أوهام الرواة ويعرفون أسرار السماعات، فهم أعلم بذلك، كأبي حاتم في هذا الموضع في حديث ابن المبارك. قال: النوع 38: معرفة الخفي في المراسيل، أي المراسيل التي يكون في ظاهرها الاتصال ولكن حقيقتها الانقطاع الخفي. قال: وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، لا إله إلا الله، فيقولون مثلا: هذا الحديث لم يسمعه فلان من شيخه فلان، إنما سمعه من زميله فلان، مع أن هذا شيخه، لكنهم عرفوا بعلمهم الذي وفقهم الله إليه أن هذا الحديث بعينه. تغيب هذا الطالب عن حضور الدرس فحدثه تلميذ آخر، فربما ذكره وربما أهمله، فيأتي الناظر ويقول: هذا التلميذ قد سمع من هذا الشيخ، يأتي الحافظ يقول: إلا هذا الموضع فيه خفاء، ولهذا هو مرسل أي منقطع لوجود الواسطة المحذوفة بين الشيخ وتلميذه، هذا مرسل فيه خفاء، مرسل خفي. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك. هذا الموضع الثالث الذي يذكر فيه الحافظ ابن كثير صهره وعمه المزي، هذا الموضع الثالث يثني عليه في باب العلل. هذا الموضع كم الآن الذي يمر بنا؟ الثالث. اكتبوها في غلاف الكتاب، إذا احتجت لها يوما من الأيام تستطيع أن تستخرجها، لكن إذا كنت تتكل على حفظك تحتاج أن تقرأ الكتاب كاملا لاستخراج مثل هذه المعلومة، وقد لا تهتدي إليها. فاكتب في الغلاف مواضع التي ذكر فيها، المواضع التي ذكر ابن كثير فيها شيخه المزي وأثنى عليه، موضع الثالث في النوع 38 صفحة 172 على طبعتي، على طبعتكم اكتبوا رقم الصفحة. قال رحمه الله تعالى: وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك. الله أكبر، وصفه بالإمامة في معرفة السماعات والإرسال الخفي، وعجبا من العجب، الله أكبر، يعني يتعجب الإنسان من هذا العالم في هذا، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، الله أكبر، أدب عظيم من الحافظ ابن كثير مع شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي. الثرى هو التراب، بل بالمغفرة ثراه، أي غمره وغمر قبره بمغفرته سبحانه وتعالى. هذا معنى بل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عُرِض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم، ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يتميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. وممن صنف في مثل هذه الأبواب من المعاصرين شيخنا العلامة الزاهد أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وربما تعقبه في التسمية، والأمر إن شاء الله يسير. العلامة المحقق أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي عافاه الله وشفاه، وقال: الصواب أن يقول أسانيد معلة ظاهرها الصحة، فإن كثيرا من تلك الأحاديث وجد لها ما يقويها فتكون أحاديث حسنة على أقل التقدير، أو كما قال حفظه الله ورعاه وجزاه خير. وقد يقال إن لفظ الحديث قد يطلق على الإسناد في كلام أئمة الحديث، فيقولون حديث مرسل، يعنون أن هذا الإسناد مرسل. ومقصود الشيخ هذه الطرق المعينة كما أخبرنا بذلك عند دراسة الكتاب عليه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما رواه العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يلق العوام بن أبي أوفى، لم يلق العوام بن أبي أوفى، لم يلق العوام بن أبي أوفى أي لم يسمع منه. ما معنى لم يلق ابن أبي أوفى؟ يعني لم يسمع منه، فيكون يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. وهذه المسألة الظاهر أنه ثبت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا لا أتكلم عن الإسناد، أتكلم على فقه المسألة، وهو النهوض عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، النهوض عند هذا الموضع. ثبت هذا عن أنس وأن السلف كانوا يفعلون، ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا كالاتفاق، هكذا في شرح العمدة رأيته في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصلاة ذكر هذا. فينبغي إذا سمع الإنسان المؤذن لا يستعجل حتى إذا قال قد قامت الصلاة يقوم، فإن هذا كان يفعله السلف. وفي كلام أنس عدم الخلاف والله أعلم. بدنا نقرأ في معرفة الصحابي ولكن الوقت دخل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.